باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. هنقرأ جزئين من الكتاب المقدس. الجزء الأول من الأسفار القانونية الثانية، سفر ابن سيراخ، الإصحاح 14 الآية 1 و2. طوبى للرجل الذي لم يذلب فيه ولم ينخسه الندم على الخطية. طوبى لمن لم يقضي عليه ضميره ولم يسقط من رجائه. الجزء الثاني في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة روميا، الإصحاح الثاني، لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. الفترة اللي فاتت أحبائي كنا بندرس رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة روميا، ولاحظنا في الإصحاح 14 بعض الآيات اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول، زي ما قال مثلا في روميا 14 الآية 5، فليتيقن كل واحد في عقله. يعني بولس الرسول حط قانون مسيحي إنه أي عمل الإنسان يعمله لازم يكون عقله، إنسانه الداخلي، ما يكونش مرتاب من العمل دوت. وقال بولس الرسول إن لو الإنسان مش متيقن في عقله، يعني لو عقله مش مرتاح للحاجة اللي بيعملها، لو من جوه مش مرتاح للعمل اللي بيعمله، هذا العمل يعتبر خطية حتى ولو كان العمل في ذاته مش غلط. وضحها بولس الرسول في روميا 14 الآية 14، قال إني عالم ومتيقن في الرب يسوع. يعني أنا متأكد من إيه يا بولس؟ قال أن ليس شيء نجسا بذاته، ما فيش حاجة في ذاتها نجس خطية، إلا بصوا بقى الآية، من يحسب شيئا نجسا فله يكون نجس. لو واحد حط في ذهنه أن الحاجة دي نجسة رغم أنها مش نجس، بس هو حط في ذهنه كده، تبقى الحاجة دي بالنسبة له نجس رغم ان هي في ذاتها مش نجاسة. يبقى اذا بقى تقييم الخطية والخطية تتحسب على الانسان مش لو العمل في ذاته فقط خطأ، لكن لو حتى العمل في ذاته صح لكن الانسان ضميره مش مرتاح تجاه العمل وعمله، يبقى خطية عليه. اني عالم ومتيقن في الرب يسوع إن ليس شيئا نجسا بذاته، فيش حاجة نجس، إلا إيه؟ من يحسب شيئا نجسا فله يكون نجس. أدم ضميره قال له إن الحاجة دي غلط رغم إنها مش غلط، لكن ضميره قال له إن دي غلط، لو عملها يبقى غلطان. عشان كده طلع بولس الرسول بنتيجة خطيرة في رسالة روميا العدد 22 نفس الإصحاح، قال طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. يا بخت الإنسان اللي كل عمل بيعمله ضميره مرتاح له. طبعا بولس الرسول بيقول طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، حاجة مش ضد للوصية. طبعا لو حاجة ضد الوصية ما هي ممكن الآية دي واحد يقول لك إيه، أنا أسرق وأنا مش بدين نفسي أنا مرتاح لكده. لا، بولس بيتكلم عن حاجات ما فيهاش كسر صريح لوصية، لكن قال رغم ان حاجه ما فيش فيها كسر للوصيه صريح، البعض بيعملها مش غلطان، لكن البعض شعر ان الحاجه دي غلط رغم ان هي في ذاتها مش غلط. بولس الرسول قال لو عملها يبقى غلطان. ليه؟ لان ضميره مش مرتاح لعمل الحكايه دي. عشان كده يا بخت اللي بيعمل كل حاجه بضمير مرتاح، لان لو حاجه صح عملها بضمير تعبان هتبقى عليه غلط. وهنا يا أحبائي لأول مرة في تعاليم الكتاب المقدس يظهر بوضوح شديد أن الضمير داخل ركن أساسي في اللاهوت المسيحي. بكرر تاني يعني حاجة مش غلط، لكن لو أنا ضميري متشكك تجاه الحاجة دي وعملتها أبقى غلطان، لأن عملتها ضد إيه؟ ضد ضميري. ومن هنا يا أحبائي يعني شعرت إنه بقى مهم إن إحنا نتكلم عن موضوع الضمير، مدام الضمير له هذه الأهمية في الحكم على الإنسان. موضوع الضمير يا أحبائي موضوع طويل ومش سهل، لأنه مش كتير تطرقوا ليه، فبقت المصادر بتاعته قليلة، لكن بنعمة المسيح يعني حنتلمس الخطى في النقط اللي واضحة في أمر الضمير في ضوء الكتاب المقدس. أولا، ربنا قبل ما يدي للإنسان شريعة مكتوبة في جبل سيناء، إزاي عاش الإنسان من آدم لغاية موسى؟ كان لسه ما فيش شريعة، ما فيش قانون، ما فيش ناموس، ما فيش وصايا مكتوبة. في الحقيقة يا أحبائي الشريعة المكتوبة اللي ربنا إداها لموسى ما هي إلا إظهار للشريعة اللي مكتوبة داخل قلب الإنسان من الأول. يبقى بقت الشريعة اللي كتبها موسى دي إيه؟ دي شريعة مكتوبة جوه ضمير الإنسان، بداخل الإنسان. هذه الشريعة دعيت في الكتاب المقدس الناموس الطبيعي أو الضمير. هذه الشريعة مكتوبة بداخل الإنسان، فالإنسان لم يتلقنها أو لم يتعلمها من والدين أو من المدرسة أو من المجتمع، لا ده هو مولود والشريعة دي مكتوبة جوه في قلبه. سماها بولس الرسول الناموس الطبيعي، الشريعة الطبيعية، القانون الطبيعي. وبقى عمل هذا الناموس الطبيعي إن يدفع الإنسان للخير ويمنعه عن الشر. بقى هذا الناموس الطبيعي يعرف الإنسان إن ده خير ويعرف الإنسان إنه ده شر. ومش بس يعرفه، لكن لما يعمل الخير يمدحه عشان يستمر في عمل الخير، ولما يجي في الشر يوبخه إذا أخطأ. إيه دوت؟ هو ده اللي اسمه الضمير. ودعي باسم الضمير يا أحبائي لأنه كلمة ضمير جاية من الكلمة العربي أضمر أو يضمر، يعني أضمر أو يضمر يعني يخفي شيء، فلأنه دوت صوت داخلي مخفي داخل الإنسان بيضمر الإنسان في داخله ما بيسمحوش إلا الإنسان، فدعي باسم الضمير. والأمثلة على كده يا أحبائي، يوسف لما طلبت منه امرأة فوتيفار أن يعمل الخطية، في ناموس طبيعي في داخل يوسف قال له أن الحاجة دي غلط، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ عرف منين يوسف ده؟ ده ضمير طبيعي، ناموس طبيعي ربنا وضعه داخل الإنسان، منع يوسف من الحكاية دي. والعكس، لما لقينا الإنسان خالف الناموس الطبيعي زي قايين، قال تائه وهارب أكون في الأرض كل من وجدني يقتلني، وبدأ قايين يضطرب وينزعج. أريد تصور لطيف في كاتب فرنسي اسمه فيكتور هيجو، كاتب تأمل لطيف يعني بيتصور كده قايين بعد ما قتل أخوه هابيل، وبيوصف المشاعر بما له من قلم حسي، وبيصور بقى قايين لما راح ليوبال وتوبال، واللي يقول له نعمل لك مزيك عشان ننسيك، ويقول له نعمل لك بيت عشان ننسيك، يعني قصة لطيفة كده كاتبها. أظهرت إنه قد إيه إن قايين بعد ما قتل أخوه إزاي كان ضميره بيتعب، رغم إنه ما فيش أمر صريح من الله بيقول للإنسان لا تقتل، لكن ده الناموس الطبيعي اللي جوه قايين، لما قايين خلفه بقى يبكت ويوبخ قايين. برهان أيضا على وجود هذا الناموس الطبيعي سقراط، ومش بس يعني سقراط، لكن كل الفلاسفة الوثنيين اللي كان عندهم حس روحي وأخلاقي. سقراط دوت بيدعى نبي الوثني. سقراط في كتاباته يا أحبائي قال إن أنا في كل تصرفاتي بأسمع صوت داخلي ولا أستطيع أن أخالف هذا الصوت الداخلي، في صوت جوايا بيقول لي اعمل كده وأنا ما أقدرش أخالفه. لذلك علم سقراط عن الوداعة وعن المحبة، لدرجة إن إحنا نتعجب يا أحبائي في تعليم سقراط، ده فيلسوف وثني ما كانش في اليونان، ما كانش عنده لا شرائع ولا أنبياء، نتعجب أنه في تعليم سقراط قال أنه حتى الأعداء بتوعنا بنحبهم لأنهم شركاء لنا في الإنسانية وإن كانوا بيؤذونا بأفعالهم. طب يجي سؤال يا أحبائي، منين سقراط تعلم الكلام دوت؟ لا أبوه وأمه كانوا بيحيوا بهذه المبادئ، ولا المجتمع اللي هو عاش فيه بيحيى بهذا المبادئ. طب جاب منين سقراط هذه التعليم؟ ده برهان أنه في جوه ضمير كافي كافي أنه يقوم سلوك الإنسان ويحكمه إن الإنسان سلك بموجب الضمير. نجيبها من الكتاب المقدس، معلمنا بولس الرسول الآية اللي أنا قريتها، قال الأمم الذين ليس لهم ناموس. الناموس ده كان لإسرائيل بس. طيب سؤال، مصر، بابل، أشور، كل أمم الأرض ربنا هيحاسبها إزاي؟ ما عندهاش ناموس. سؤال، قال بولس الرسول الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة، الطبيعة اللي هم مخلوقين عليها، الطبيعة اللي جواهم، ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. رغم أن ما عندهمش ناموس، لكن الصوت الداخلي، الناموس الطبيعي، الضمير ده الناموس بتاعه. وإذن يا أحبائي بقى الضمير دوت إيه؟ لو حبينا نعرفه في كلمات، طبعا يصعب تعريف الضمير، يمكن كلنا بنقول كلمة الضمير لكن عشان نحب نعرفه في كلمة صعب، لكن نقدر نقول عدة تعريفات للضمير. الضمير هو شعور مباشر يتكون داخل الإنسان يحكم على التصرف، إن كان التصرف ده صح أو غلط، هذا الشعور هنسميه الضمير. الضمير ممكن نسميه هو صوت الله داخل الإنسان، أو هو نور من الله لعقل الإنسان عشان يميز الإنسان ما بين الخير وما بين الشر. عشان كده يا أحبائي ليه ربنا وضع الضمير في الإنسان؟ أي حاجة ربنا خلقها لها هدف، لها غاية، فالإنسان مخلوق علشان يتقرب لله، علشان يعرف ربنا، فلابد الله في حكمته أنه يضع للإنسان ما يساعده على التقرب لله. طب إيه اللي ربنا حط جوه الإنسان عشان يقرب الإنسان لربنا؟ هو ده الضمير. البعض عرف الضمير بأنه عين النفس عشان ترى الخير والشر، زي ما العين الخارجية بتشوف الأشياء، فالنفس ليها عين تعرف الحاجة الحلوة من الحاجة الوحشة، الحاجة الصح من الغلط، من الحاجة الغلط. العين بتاعت النفس ديت هي الضمير. والعجيب يا أحبائي إن الإنسان يخضع للضمير بدون برهان، يعني لما ضمير يقول لي الحاجة دي غلط أخضع له، رغم إنه الضمير مش مطالب بإنه يثبتها لي إن هي غلط، لمجرد إن الضمير قال لي غلط بدون برهان بدون دليل، شوفوا سلطان الضمير، أنا بخضع له. إن رغم إن الضمير لا يعاقب الإنسان عقاب مادي، لكني بخاف الضمير، يعني أنا لو خالفت ضميري مش هتعاقب، مفيش أذية هتقع عليا، ورغم ذلك بخاف جدا ان انا خالف ضميري. ليه؟ ده دليل سلطان الضمير. كنت بتكلم من يومين في حياة سيد المسيح في المرأة نازفة الدم. المرأة نازفة الدم ديت في كلمة كده قالها القديس، آية قالها القديس بولس في نص الكلام برضو، يعني كانت عجيبة. طبعا عارفين كلنا القصة لما مسكوا المرأة اللي امسكت في ذات الفعل وقعدوا يقولوا للمسيح مين موسى أوصانا إن مثل هذه ترجم وأنت ماذا تقول، فالمسيح قعد ووقف تاني. المهم راح قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. بصوا بقى الآية الجاية بقى اللي استوقفتني، يقول معلمنا القديس له إيه؟ أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين. الموقف ده يا أحبائي موقف مش عادي، لأنه الكتبة والفرسين ورؤساء اليهود اللي جايبين الست دي دول جايبينها وعاملين خطة ومرتبينها وعايزين يوقعوا المسيح في ورطة، فجايين بيضمروا ليه شر. إن قال نرجمها يبقى أنت غير متعاطف مع الخطاب عكس تعليمك، ويبقى أنت بتتحدى الرومان لأنك بتصدر قرار لم يصدق عليه قيصر، هو قرار القتل. إن قال نعفي عنها يبقى أنت كاسر لناموس موسى، وأنت تبيح اللا أخلاقية، ما اللي عايز يزني يزني ورط. فدول جايين ومتربصين، يعني مش ممكن هيطلع من الموقف ده إلا لما نمسك عليه غلط، فجايين في هذه القساوة وفي هذا التجبر، ومكيدة مدبرينها، مكيدة مدبرينها. لو دول غيرين على الناموس كان جابوا الست وجابوا الراجل، لكن جايبين الست بس، مكيدة مدبرينها. أصح هي أخطأت، بس التدبير هم مدبرين كده. شوفوا بقى كل الخلفية ديت إزاي. السيد المسيح لما قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، إزاي إن ضمائرهم لما بكتتهم تراجعوا، ده دليل إن كان سلطان الضمير قوي، وإلا كان ممكن يتحدوا الأمر ويقفوا. من شدة سطوة الضمير تراجعوا، ما قدروش يقفوا، وباظت المكيدة بتاعتهم. إن كان الصوت اللي جوه ده صوت ضعيف ملهوش سلطان، كانوا استمروا في عنادهم وما كانوش يتحركوا. وده يؤكد يا أحبائي أنه الإنسان مهما كان في حالة من الخطية، مهما كان في حالة شر، فبداخله أسد رابض ينتظر إشارة من الضمير ليثور ثورة شديدة. شوفوا سلطان الضمير يا أحبائي، شوفوا سلطان الضمير قد إيه الإنسان ما مش قادرين يكسروا صوت الضمير اللي جواه. ديت النقطة الأولانية، إيه هو الضمير؟ طيب النقطة الثانية يمكن تعرضنا ليها في أثناء الكلام بس نحددها في نقط. عمل الضمير، الضمير يا أحبائي له ثلاث أعمال: عمل قبل الفعل البشري، وعمل أثناء الفعل البشري، وعمل بعد الفعل البشري. أولا قبل الفعل، قبل ما الإنسان يتصرف، الضمير يا أحبائي مرشد للإنسان، بمعنى قبل ما الإنسان يعمل العمل ضميره يرشده، هل العمل ده كويس؟ هل العمل دوت وحش؟ لو عمل كويس يدفعه أن يعمله لي، لو عمل وحش يحاول يمنع الإنسان. ده قبل ما الإنسان يعمل العمل. في أثناء العمل الضمير يقف يراقب كلمات الإنسان وتصرفات الإنسان، الضمير قاعد يراقبها، وأيضا دوافع الإنسان. يعني معلمنا بولس الرسول قال أمور الإنسان لا يعرفها أحد إلا روح الإنسان الذي فيه، يعني الدوافع الداخلية الضمير مراقبها وعرفها. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال أيضا في رومية 2 شاهدا أيضا، خدوا بالكم شاهدا أيضا، شاهد يعني باص شايف، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم، يعني هم بيعملوا كده ضميرهم شايف. طيب وبالتالي شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينهم، الضمير والفكر، مشتكية أو محتجة، المحكمة الداخلية اللي داخل الإنسان. فالضمير شاهد للكلام اللي أنا بقوله، الضمير شاهد على الأفعال اللي أنا بعملها، الضمير شاهد على الدوافع اللي وراء العمل. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيوضح إزاي عمل الضمير دوت قال في كورنثس الثانية 1:12 لأن فخرنا هو هذا. بولس الرسول أنا بفتخر إيه؟ شهادة ضميرنا إننا ببساطة تصرفنا ووعظناكم بقية الآية. لأن فخرنا هو هذا، أنا بفتخر إيه؟ إن ضميري شاهد، أنا لما جيت لكم بضمير سليم، ضميري شاهد على كده، ضميري كاشف الدوافع، وضميري ده هيقف يوم الدينونة يا إما يشتكي ضدي يا إما يقف في صفي. شوفوا خطورة الضمير يا أحبائي. يعني أنا لما بعمل عمل الدوافع بتاعة العمل الضمير كشف، ويوم ما هقف يوم الدينونة ضميري هيقف يشتكيني، لا أنت كنت بتعمل العمل ده رغم أنه شكله عمل خير لكن كنت بتعمله بدافع شرير. مين اللي شاهد على كده؟ لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان. ده مين ده؟ ده الضمير، ده اللي هيشتكي الإنسان يوم الدينون. يبقى إذن قبل العمل يرشد ويبصر الإنسان ده صح وده غلط، ويقف يبتدي الإنسان يتصرف، الضمير واقف يراقب كلام والأفعال والدوافع. طيب بعد ما عمل العمل ينتصب الضمير كقاضي، يقعد يحكم بقى على الواحد، أنت غلطان، ومش بس غلطان لكن يوبخ زي ما هنشوف، أو أنت صح فيشجع. شوفوا الضمير. يعني باختصار يا أحبائي بتعبيرات العصرية نقدر نقول أن الضمير سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. سلطة تشريعية يعني شرع قوانين، ده صح وده غلط، ده مظبوط وده مش مظبوط. سلطة تشريعية، أدي الضمير اللي جوان. نمرة اتنين، سلطة تنفيذية، يحفز الإنسان ويشجع الإنسان ويدفع الإنسان ويغري الإنسان زي ما هنشوف، ويحمس الإنسان إنه يعمل الحاجة الصح، فبقى سلطة تنفيذية. طب بعد ما الإنسان يتصرف يقف الضمير كسلطة قضائية يحكم على الإنسان إن كان أخطأ أو لم يخطأ. يبقى دي النقطة الأولانية، إيه هو الضمير. النقطة الثانية، عمل الضمير. النقطة الثالثة، متى ظهر الضمير؟ إمتى الضمير ظهر في الإنسان؟ سؤال. في احتمال من الاثنين، ما لهمش ثالث، وفي الحقيقة ما نقدرش نتيقن أنهي واحد فيه، بس هما حاجة من الاثنين. يا إما أن الضمير خلق مع الإنسان من ضمن قوى النفس أو قدرات النفس يوم ما الإنسان اتخلق، يعني يوم ما ربنا خلق أبونا آدم خلق في الضمير، يا إما الضمير دوت وجد في الإنسان بعد السقوط. يعني ممكن يكون آدم قبل ما يغلط ما كانش عنده الضمير، جايز. وممكن يكون بعد ما غلط ربنا خلق فيه الضمير بعد السقوط. ليه؟ كعطية من الله علشان تحرس آدم وتقومه في السلوك بتاعه بعد ما سقط. ما نقدرش نجزم بالأولى أو بالتانية، لكن اللي احنا نقدر نأكده ونجزم بيه إن الضمير قديم قدم الإنسان، يعني أبونا آدم كان في ضمير، دي ما نقدرش ننكر. قبل ما يسقط بعد ما يسقط مش متأكدين، لكن آدم كان في ضمير. والبرهان إن آدم كان في ضمير إنه بعد ما أبونا آدم أخطأ يقول الكتاب إنه شعر إنهما عريانان، أهو بدأ الضمير إيه يوبخ ويبكت آدم، فبدأ آدم يشعر بالخزي وبالخجل، أهو ده عمل الضمير. طيب النقطة اللي بعد كده، مصدر الضمير. الضمير دوت زي ما بيقولوا جماعة الفلاسفة، يعني لكل معلول علة، لكل معلول علة، أو إن كان الضمير شريعة لكل شريعة مشترع. مين اللي عمل الشريعة دي؟ في كذا احتمال. الاحتمال الأول إن الضمير دوت يكون نتاج الإنسان نفسه، يعني مصدره الإنسان ذاته، ممكن. لكن في اعتراضات، إن كان الضمير مصدره الإنسان ذاته، إزاي الإنسان نفسه يكون آمر وفي الوقت نفسه مأمور؟ إن كان الضمير ده من ذاتي، إزاي الضمير بيأمرني وإزاي أنا وده الضمير مصدره أنا، فبقيت أنا بأمر وأنا مأمور، مش ممكن. البرهان إنه الإنسان مش هو مصدر الضمير، إنه في صراع جوه الإنسان. لو الضمير ده أنا مصدره، طب ما أنا ما كانش يتكون بداخل الصراع دوت، ما بقاش أنا ضد نفسي. أما الإنسان يغلط بيلاقي في صوت بيوبخه من جواه، وما بقدرش أسكت الصوت دوت. فلو كان الصوت ده مصدره أنا، لو كان الضمير ده مصدره الإنسان، كنت أنا أقدر أسكته، كنت أقدر أخلي ضميري ما يتعبنيش. فصعب أن يكون الإنسان هو مصدر الضمير. طيب هل الوالدين الأب والأم في تربية ابنهم هم دول اللي كونوا في الولد الضمير؟ قاعد يقول الولد دي غلط ودي صح، دي مظبوط ودي مش مظبوط، فبدأ الولد يعرف ان دي غلط وصح فكون عنده الضمير. برضه يا احباب ما نقبلش الفكر دوت، لسبب ان ممكن الام تقول لابنها ما تعملش كده. الولد لما بيعمل الحكاية دي حتى بعيد عن عين امه هو مش هيتعاقب، امه مش شايفاه، لكن برضه ضميره بيتعبه، يبقى مش مصدره الام. لو الضمير مصدره الأب والأم يبقى آدم ما كانش عنده ضمير، ملوش أب وأم، يبقى برضو ما نقبلش فكرة أن الضمير يكون مصدره الأب والأم. أيضا ما نقبلش أن الضمير يكون مصدره المجتمع، أنه في مبادئ سايدة في المجتمع، فأنا لما بشز عن المبادئ دي ضميري بيتعبني. ليه؟ علشان في مبادئ محطوطة في المجتمع، يبقى بقى الضمير منشأه المجتمع. برضو الكلام دوت غير مقبول. ليه؟ لأنه شفنا ناس وقفوا ضد المجتمع، زي سقراط لما قلت لكم المجتمع اللي عايش فيه سقراط بيبيح الخطيه والدنس. طب وقف سقراط في النص قال لا الحاجات دي غلط. جبت منين الكلام ده يا سقراط؟ قال انا في صوت بداخلي بيقول لي ده غلط. يبقى لو الضمير دوت نابع من المجتمع، المجتمع ربانا على كده، فبقينا نخاف من الحاجه دي عشان المجتمع قال لنا دي غلط كعرف او كقيم سائده في المجتمع، ما كناش نلاقي ناس يقفوا ضد المجتمع. فبرضه ما نقدرش نقول انه المجتمع هو مصدر الضمير. ايضا برهان تاني انه الضمير مش مصدر المجتمع، القيم والمبادئ السائده، ان لو انسان عمل حاجه ضد الاعراف السائده او القوانين السائده في البلد حتى لو ما فيش دليل عليه ضده، يعني ما حدش شافه او ما فيش دليل ان هو عمل الحاجه الغلط ديت، بيظل فيه تعب بداخله. يبقى إذن الضمير ده أعلى من الإنسان وأعلى من الأب والأم، سلطة أعلى من القوانين الوضعية اللي موضوعة في المجتمع. مين مصدر الضمير؟ مفيش غير قوة أعظم من الإنسان هي اللي وضعت في الإنسان الضمير. مين القوة ديت؟ طبعا مفيش غير الله. عشان كده أحبائي الفلاسفة الملحدين بقى عندهم 100 علامة استفهام قدام الضمير. الملحد بينكر وجود الله، بينكر وجود قوة عظمى فوق الإنسان. الإنسان هو مصدر ذاته وسلطان الإنسان في نفسه. طب لو هو دوت صح، إزاي جوايا حاجة بتوبخني وأنا مش قادر أسكت؟ يبقى الحاجة دي في قوة أعظم مني وضعت فيا الصوت دوت. عشان كده الفلاسفة ما يقدروش ينكروا وجود الضمير، لكن عجزوا عن إيجاد مصدر. من الأمور المشهورة طبعا شكسبير في 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 مسرحية هاملت، الفلاسفة أحبائي لما كانوا يبقى ليهم أفكار يقولوا الفكر دوت في رواية أو في مسرحية ويقول الفكر بتاعه. دي منهج الفلاسفة يعني أو المفكرين يعني. ففي واحد فيلسوف طبعا قصة هاملت بتاعت شكسبير يعني يمكن عارفين القصة وازاي هاملت رتب انه يعمل مسرحية قدام الملك، والملك بدأ ضميره يتعبه مثل قدامه القصة بتاعت قتل ابو هاملت. ايه ده؟ صوت الضمير. ايضا حتى الفلاسفة بقول لكم الملحدين، واحد زي سارتر، سارتر ده ملحد وكان يقاوم المسيحية بشدة، فيلسوف فرنسي كتب مسرحية سماها الذباب. موجز المسرحية ديت ايه؟ انه قال انه الضمير بيتعب الانسان. طب احنا نعمل ايه؟ قال الضمير دوت احنا تربينا كده وابونا وامنا ربنا كده، احنا عايزين نسكت الصوت ده عشان الانسان يرتاح، لان كل مشاكل الانسان النفسية سببها تعب الضمير. لو قدرنا نسكت صوت الضمير الانسان يعيش بلا مشاكل. المشكل في الضمير دوت اللي ابويا وامي ربوني عليه أو المجتمع رباني عليه. لو قدرت أسكت الصوت ده، ده كان فكر سارتر، لو قدرت أسكت الصوت ده هرتاح. قال أنا بعمل خطية ضميري بيتعبني، طب أنا تمادى في الخطية لغاية ما ضميري ده يسكت. فصور مسرحية بقى الواحد يعمل خطية وتيجي دبانة تقعد تلف حوالين وشه. طب عشان ينسي نفسه، عشان يسكت الصوت اللي هو بيقول إن أبويا وأمي ربوني عليه أو المجتمع ربوني عليه، أعمل خطية تاني وأعمل خطية تالتة. وده سر الأباحية في أوروبا. إيه؟ قال عايزين نريح الضمير ده، ما إحنا لما نتمادى في الخطية صوت الضمير يسكت. كانت النتيجة أن انتهت المسرحية ديت والشخص دوت حواليه كومة من الذباب قاعدة تلف حوالين إيه؟ حوالين رأسه. يعني ما قدرش ينكر سلطان الضمير وما قدرش يهرب منه. فتبقى السؤال، طب مين مصدره؟ إذا كنت أنا يا إنسان مصدر الضمير، طب ما أنا ريح نفسي، أنا أتعب نفسي ليه؟ عشان كده أحبائي الفلاسفة الرواقيون، ودول كانوا ناس عندهم رقي، فلاسفة الرواقيون تسموا الرواقيون لأنهم كانوا يعلموا في الأروقة في اليونان. منهج الفلاسفة الرواقيون مذهب راقي، إنه الإنسان يعيش للفضيلة، يتجنب الشر، ولو الضغوط زنقت الواحد قوي قوي يروح ينتحر. ده الفكر بتاعهم. الأبوكيريون عكسهم. الأبوكيريون دول قال لك ايه؟ اعمل خطية واعمل نجاسة عشان تنبسط، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. الرواقيون علشان كانوا ناس عندهم رقي في الفكر قالوا دول ناس فلاسفة ملحدين، لكن بصوا الإنسان لما قاعد يفكر ويتبصر ويشوف الصوت اللي جوه ده جاي منين، قالوا الضمير هو نوع من أنواع الإلوهة داخل الإنسان. يعني الآلهة اللي خلقتنا هي حطت الصوت ده جوانا. قالوا أيضا إن الضمير شعاع من الإلهة داخل الإنسان. فبقى إيه مصدر الضمير؟ مصدر الضمير هو ربنا. طيب تيجي النقطة اللي بعد كده، مكونات الضمير، إيه العوامل اللي بتتداخل عشان أشوف أنا الصوت اللي جاي جواي ده جاي من إيه؟ لأنه زي ما قلنا في بداية كلامي، لولا كلام بولس الرسول في روميا ما كنتش أنا دوشتكم بالكلام دوت. الضمير يا أحبائي بقى ركن أساسي في اللاهوت المسيحي، وبقى الضمير لو اشتكى ضدي بقيت مدان أمام الله، وبقى لازم أرضي ضميري وإلا تبقى خطيئة. الله، ده يبقى موضوع مهم. يبقى موضوع الضمير ده موضوع مهم، لازم إيه الضمير ده؟ طيب إيه المكونات بتاعته؟ في عناصر مختلفة يا أحبائي بتدخل في تكوين الضمير، العقل والعاطفة والإرادة. العقل والعاطفة والإرادة، عشان كده في كلمات الكتاب المقدس مرات كتير كلمة العقل أو كلمة العاطفة تبقى إشارة للضمير. أولا العقل. العقل يا أحبائي شغلته بيقيم أي عمل أي تصرف صح ولا غلط. شغلة العقل يقيم الدوافع، أنا بعمل الحاجة دي للخير ولا للشر. فبقى ده عمل العقل. يعني أديكم مثل، أنا محتاج فلوس ففكرت أن أنا مدي إيدي واخد فلوس، أدي تصرف أهوت. بيجي العقل يعمل إيه؟ يقيم التصرف دوت، يقول لي لا التصرف ده غلط، أنت مش من حقك تاخد فلوس. أحاول أنا أقنع عقلي، طب أنا محتاج. يجي العقل يرد علي، أدي مشتكية ضميرهم وأفكارهم فيما بينهم، مشتكية أو محتاجة، الضمير والأفكار قاعدين هما الاثنين إيه يتصارعوا داخل الإنسان، كل ده لسه في إطار العقل. فأنا عايز أبرر لنفسي أن أنا أخذ الحاجة دي، أو لنفسي أن أنا محتاج، أو لنفسي الرجل اللي أنا بسرقه ده رجل ظالمني، فأنا باخد حقي منه. الفلوس اللي أنا باخدها دي ده هو ظالمني فيها، بس أنا باخدها بطريقة غير مباشرة. مثلا يكون واحد بيشتغل في شغل يقول لك أنا المرتب ما بيكفنيش والراجل ده بيظلمني، فأنا أسرق من الشغل لأنه ده تعويض عن مرتبي. الأفكار قاعدة تقاوم مع الضمير. أو فلان دوت غلط في حقي فأنا نوع من الانتقام منه حسرقه. كل ده داخل إطار العقل. أيضا العقل يدرس الدافع بتاع العمل. يعني أنا بعمل عمل ممكن عمل مساعدة، طب السؤال هل أنا بعمله محبة في الخير فعلا أو محبة في الله، ولا أنا بعمله بحب الافتخار والظهور؟ كل ده داخل إطار العقل. عشان كده قال السيد المسيح لليهود في لوقا 12، لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ يعني خلي عقلكم يحكم صح على التصرف، حاجة الصح ليه بتغلطوه؟ يبقى ده أول جانب يدخل في تكوين الضمير، مكون للضمير العقل. مع العقل يدخل مكون آخر هو العاطفة، إنه لما العقل ياخد قرار إن الحاجة دي صح، تبتدي العاطفة تحث الإنسان، المشاعر تبتدي تتحرك جوه الإنسان، الرغبة تتحرك جوه الإنسان إن يعمل الحاجة دي. بدليل إن شفنا ناس مثلا يضحي بفلوس في سبيل إن يريح غيره. الله، طب أنت كده بتخسر. لا، الدوافع العاطفية اللي جواه جعلته يضحي بالمكاسب المادية دي أو يضحي بالراحة في سبيل إن يريح غيره. ده ايه دوت؟ دي العاطفة لما بتدخل بتدفع الانسان لتنفيذ صوت العقل. علشان كده يا احبائي بقول لكم، ممكن انسان يتعب او يبذل في عمل وتلاقيه فرحان. يعني ممكن انسان يروح يعمل خدمة ويتعب في الخدمة دي ويرجع منهك القوة، ورغم كده رجع مبسوط. ليه؟ ضميره جزئية العاطفة مفرحة، اصح انا تعبت بس انا عملت عمل كويس، فراجع رغم ان انا الجسد تعبان الا اني فرحان. ايه دي؟ هي دي العاطفة. وممكن العكس، ممكن مثلا مطلوب مني ان انا اروح اصلي، مطلوب مني ان انا اعمل عمل خير والجسد كسل، انا صح ريحت الجسد لكن ببقى داخليا تعبان. طب ايه اللي تعبك؟ ما انت نمت وما روحتش مثلا الخدمة دي، او ما روحتش الصلاة، او ما روحتش ايه دوت. ايه دي؟ دي العاطفة اللي جوه. لما انا ما عملتش عمل الخير بتبكتني، لما انا عملت عمل الخير بتشجعني. يبقى ده مكون آخر داخل في الضمير هو مكون العاطفة. عشان كده القديس يوحنا يا أحبائي حط آية أخرى، موضوع الضمير مش موضوع، أنا ما بكلمكمش فكريا، ده موضوع روحي، موضوع روحي صرف. قديس يوحنا في يوحنا الأولى الإصحاح الثالث الآية 22 بيقول آية خطيرة جدا، بيقول إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. صار بقى يوحنا بيقول أدم ضميرك مش تعبك يبقى ثق إن ربنا مش هيدينك. إن لم تلمنا قلوبنا، مقصود بقلوبنا هنا جانب الضمير اللي هو العاطفة كمكون من مكونات الضمير. بولس في روميا قال إنه الأفكار مشتكية ومحتجة، ده مكون في الضمير اللي هو العقل. مكون آخر قاله القديس يوحنا، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. أدم ضميري مش تعبني يبقى أنا واثق لما أقف قدام المسيح مش هيدني. شوفوا خطورة الضمير يا أحبائي، شوفوا أهمية صوت الضمير وأهمية طاعة الضمير، وإزاي الضمير دخل ركن أساسي في اللاهوت المسيح. مهم إن أنا أسمع صوت الضمير دوت. عشان كده يا أحبائي في العاطفة شفنا اللي خلف الضمير إزاي تكونت بداخلهم عواطف ندم بكتت الإنسان وتعبته جدا. لما بيغلط قايين إيه الندم اللي جوه؟ دي عاطفة، إيه ديت؟ مكون من مكونات الضمير. أيضا يهوذا لما سلم السيد المسيح طلع يبكي بكاء مر، إيه دوت؟ ضميره تعب، دي عاطفة بدت توبخ، مكون من مكونات الضمير بدت توبخ يهوذا على العملة اللي هو عمله. وهكذا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس. داود لما قطع جبة شاول يقول فضربه قلبه بشدة، إيه قلبه ديت؟ مكون من مكونات الضمير اللي هو العاطفة، فضميره تعب، إزاي يمد إيد لمسيح الرب؟ يبقى إذن المكون الأول يا أحبائي للضمير قلنا العقل، يدرس ويقيم ويأخذ القرار. المكون الثاني العاطفة، تدفع الإنسان أن يعمل الحاجة الحلوة وتشجعه وتحمسه وتكافئه بمسرة وبفرح وبانبساط، ولو عمل حاجة غلط توبخه وتخليه يندم وحزين لأنه عمل حاجة غلط. العنصر الثالث هو عنصر الإرادة، ثمرة الفكر والعاطفة أن تبتدي الإرادة بتاعت الإنسان تتحرك للفعل. فالإرادة هي اللي بتحرك العقل والعاطفة. من هنا يا أحبائي بقى نبتدي نفهم بعض الأمور. في بعض الأمور ممكن الضمير يتعطل، يعني الطفل مثلا في مرحلة من حياة الطفل بيبقى الضمير معطل. ليه؟ لأن قلنا الضمير ده مكون للعقل وعاطفة وإرادة، فممكن الولد معرفته على قده، فمن هنا بقى الضمير مش كامل في الطفل. دي تفهمنا مثلا واحد زي إنسان مجنون، ممكن إنسان مجنون ده يعمل تصرفات غلط خالص ومش تعبان. ليه؟ مش في ضمير. ما احنا قلنا في مكون من مكونات الضمير هو الايه؟ العقل، فهو في الحتة دي عقله تعبان فمش مقيم الامور تقييم صح، فممكن يتصرف تصرف فيه طياشة وضميره مش تعب. مش عشان ما عندهوش ضمير، لا، ده في مكون حصل فيه خلل داخل الانسان دوت. زي الانسان المدمن ممكن يتصرف تصرفات علشان خاطر الادمان، طب فين الضمير؟ لا، الضمير معطل لان في عنصر هنا اللي هو عنصر الارادة مغلوب من عادة الإدمان دي أو من السكر دوت. فدي في بعض المواقف نجد أن الضمير معطل بسبب إيه؟ قلنا أنه الثلاث دعامات دول اللي بيكونوا الضمير لو حصل خلل في واحدة منهم يحصل خلل في الضمير. ومن هنا أحبائي بقى نفهم ليه الضمير يختلف من إنسان لآخر، من هنا نفهم ليه الضمير يختلف من بلد للتانية، من هنا نفهم ليه الضمير بيحصل له نمو أو نضج في مراحل السن المختلفة، لأن زي ما قلنا بقى المعرفة بتتغير، الإرادة بتتغير، العواطف بتتغير، فبينمو معها الضمير. أيضا يندرج تحت العقل والعاطفة والإرادة البيئة اللي الإنسان بيتربى فيها. البيئة بتأثر في المكونات الفكرية بتاعت الإنسان وفي عواطف الإنسان وفي إرادة الإنسان، فبالتالي بيبقى ليها تأثير على ضمير الإنسان. يعني أديكم مثلا في بعض البلاد أو معظمها يعني تمنع القتل، والإنسان اللي يقتل يبقى ضميره تعبه جدا. طيب في بيئة تانية مثلا زي صعيد مصر تبيح القتل، في ايه؟ في الطار. ولو ما خدتش الطار يبقى ضميره تعب، لما ياخد الطار ضميره يرتاح. تقولي لي طيب ما هنا اهو بقى الضمير ما نقدرش نحتكم له، اهو ناس بيقتلوا وضميرهم بيقول لهم غلط، متأسف ناس ما بيقتلوش وضميرهم بيقول غلط، وناس بيقتلوا وضميرهم بيقول انت مش غلطان، يبقى ما نقدرش نحتكم للضمير. اقول لكم لا، في كلتا الحالتين الاساس صح. البلد اللي بتقول ما بتقتلش لان بتعتبر القتل غلط، طب البلد اللي بتقول اقتل وخد الطار ايضا الاساس انه القتل غلط، وده غلط في حقنا يبقى احنا ناخد حقنا منه. فالاساس ما تغيرش، انما التطبيق اختلف. فده لا ينكر وجود الضمير. مش فاهمين؟ نقول مثل تاني، السرقة. في بلاد تحرم السرقة. ليه؟ لأن السرقة غلط. قانون الروماني القديم كان يقول لو واحد سرق ومسكوه هو بيسرق يعاقبوه. ليه؟ لأن السرقة غلط. طب لو واحد سرق وعرف يخفي السرقة بتاعته محدش يعاقبه. تقولي لي طب ما هنا بيبيحوا السرقة. الأساس قالوا إن السرقة غلط، لكن اللي عرف يخفي سرقته يقولوا ده إنسان ماهر عرف يخفي الجريمة بتاعته، فإحنا بنمدحه لأجل مكره في إخفاء السرقة، فعشان كده ما بنعاقبوش. لكن ده ما يمنعش إن في أساس موضوع للكل إن السرقة غلط. فاهمين ولا مش؟ ما هي في مواضيع بتبقى مواضيع علمية عايزة فكر، في مواضيع زي دوت مواضيع فلسفية عايزة ناس بتوع أدبي. فأنتوا تملي بتقولولي إن إحنا أدبي ما بنفهم، طب ما ده كلام أدبي كلام فلسفة. مش فاهمين الكلام نقوله بطريقة تانية. إحنا دلوقتي بنقول إن الضمير دوت حكم داخل الإنسان، ممكن الإنسان يحتكم له ويحكم سلوك الإنسان، ولو الإنسان طوعي وصله لإرضاء ربنا. الجماعة اللي بينكروا وجود ربنا بينكروا الضمير، لأنه لو اعترف بالضمير ملهوش مصدر غير الله. فلما يحتجوا على الضمير يقولوا إيه؟ لو الضمير دوت صح، طب ليه بلد بتعمل كده وضميرها مرتاح وبلد بتعمل العكس وضميرها مرتاح؟ يبقى إذن الضمير ما نقدرش نحتكم ليه، يبقى فعلا الضمير وليد البيت وليد المجتمع وليد البيئة. أقول لكم لا، الضمير في أساسه لو الإنسان عاش حياة سوية الضمير يحكم الإنسان حكم كامل، لكن الإنسان بيتأثر بأمور حواليه، وإن كان في كلتا الحالتين الأساس واحد. أديكم مثل تاني، معروف إن الأم لما تخلف تخاف على ابنها وتحافظ على ابنها مشاعر الأمومة. طيب إيه رأيكم إنه في بعض البلدان لما مثلا الأم تولد طفل يمسكوا الولد يرموه جوه برميل خمرة وقالوا لو الولد عاش نطلعه يعيش، لو مات يموت. اليونان كانوا ياخدوا الولد أول ما يتولد يرموه على الجبل يقعد له فطر، لو قدر يقاوم عوامل الطبيعة وعاش حلو يبقى الولد ده يعيش، لو مات هو مات. تقولي لي فين مشاعر الأمومة هنا؟ لا، مشاعر الأمومة موجودة في الحاجتين، بس ديت مشاعر أمومتها محتضنة الولد وخايفة على الولد، والتانية مشاعر أمومتها تقول لو الولد دوت ما قدرش من صغره يكون قوي مش هيقدر يحتمل الحياة بعد كده، يبقى أحسن له يموت وهو صغير بدل ما يعيش وما يقدرش يتحمل مصاعب الحياة. مشاعر الأمومة هنا موجودة وهنا موجودة، لكن دي عبرت عنها بشكل ودي عبرت عنها بشكل آخر. إيه رأيكم بقى؟ يبقى إذن الضمير يا أحبائي ما ننكرش إنه من مكونات الضمير زي ما قلنا العقل والعاطفة والإرادة، بتتأثر بالوصف وإن كان الأساس موجود، أساس الضمير إن ده خير وده شر موجود، بس التطبيق اختلف. طيب يبقى النقطة الأولانية قلنا إيه هو الضمير، النقطة الثانية شفنا عمل الضمير قبل وأثناء وبعد الفعل، النقطة الثالثة شفنا متى ظهر الضمير، يا إما مع خلقة الإنسان يا إما بعد سكوت الإنسان، النقطة الرابعة شفنا مصدر الضمير، لا يمكن يكون الإنسان ولا الوالدين ولا المجتمع، لكن قوة عليا هو الله اللي أوجد الضمير في الإنسان. النقطة الخامسة شفنا مكونات الضمير في ثلاث دعامات معا بينشئوا أو يتكون على أساسهم الضمير، العقل والعاطفة والإرادة. طيب تيجي النقطة نمرة ستة، أنواع الضمير. أنواع الضمير في نمرة واحد ضمير جاهل، ضمير جاهل يعني أنا ضمير ما يعرفش يميز الصح من الغلط، مش عارف. في ضمير تاني ضمير واسع اللي هو الإنسان المستهتر، أي حاجة ماشي، يشربون الإثم كالماء. دوت قال عنه ابن سيراق في السفر بتاعه: الإنسان الخاطئ يجد حججا توافق مبتغاه. الإنسان اللي بيعمل حاجة غلط بيلاقي نفسه حجة علشان يبرر بيها إيه تصرفه، ده عنده ضمير بس ضمير إيه، ضمير واسع يبرر أي حاجة. زي ما قال عنهم ربنا يسوع يصفون البعوضة ويبلعوا لإيه الجمل، ويجيب لها برضو سبب وعذر عشان يبقى ضميره مرتاح. فده ضمير واسع بيبيح لنفسه الحاجات الغلط. في ضمير تاني ضمير ضيق عكس الضمير الواسع، ده ما يستريحش لأي حاجة، عنده كل حاجة غلط، حتى ولو خد مثلا حل من كاهن برضو يفضل ضميره بيحسسه ان الحاجة دي غلط. ده ضمير ايه؟ ضمير ضيق، باستمرار قلقان، باستمرار مضطرب، حس انه كل تصرف بيعمله غلط وما بيرضيش ربنا، فده ضمير ضيق، ضمير موسوس. الاثنين دول عكس بعض، الضمير الواسع يجيب استهتار، طب والضمير الضيق يخلي الواحد ييأس، ما كل حاجة غلط، ما فيش حاجة صح، ضمير موسوس. الضمير الواسع يخلي الشر خير، الضمير الضيق يخلي الخير شر، الاثنين عكس بعضيه. طيب يتوجوا دول نمر أربعة، الضمير السليم. الضمير السليم بقى الضمير اللي يميز صح، اللي يحكم على الأمور صح، اللي يضع الأمور في نصبها الحقيقي بصورة سليمة. ده نتاجة إيه؟ نتيجة عناصر متكاملة في العقل وفي العاطفة والإرادة، دول مع بعضهم بيدوا ضمير إيه؟ ضمير سليم. بمعنى آخر يا أحبائي، ضمير الجاهل ضيق من ناحية العقلية عشان هو مش عارف، يمكن لو عرف يبتدي إيه؟ ضميره يتعدل. الضمير الواسع بيبقى فيه اختلال من الناحية العاطفية، العواطف بتاعته بيبيح لنفسه أمور هي غلط. الضمير الضيق الموسوس ده فيه مشكلة من ناحية عنصر الإرادة، لكن لو العناصر دي اكتملت هتدي الضمير الإيه؟ الضمير السليم. طيب علشان يبقى الكلام في جانب عملي لينا، في حاجات بتضعف الضمير عايزين نشوفها عشان نتجنبها، وحاجات تقوي الضمير علشان نزودها والضمير يبتدي ياخد الاتجاه الصح بتاعه، الضمير السليم. ايه اللي يضعف الضمير؟ الضمير يا احبائي زي اي ملكة من ملكات النفس، او اي قدرة او اي موهبة او اي عضو، ان الانسان ما استخدمهوش يضعف ويموت، ان الانسان استخدمه ينمو ويزيد. العضلة ديت لو انا ربطولي دراعي كده في جبس مش عارف قديه، يوم ما فكيت الجبس كان دراعي ده عامل زي الفتلة، وهو فتلة من غير حاجة بس زيادة يعني. ليه؟ علشان عضلة ما بتتحركش، لدرجة ان في نوع من السمك حطوه في بيئة مظلمة السمك اتعمى. ليه؟ عضو ما بيشتغلش. طب ده بالنسبة للأعضاء. طب بالنسبة للملكات للمواهب، واحد عنده موهبة الشعر مثلا وما استخدمش الملكة ديت، ما نمهاش، ما قراش كتير، ما بداش يكتب وينقح ويعمل وبتاع، تبص لقى الموهبة دي بدت ايه؟ بدت تضعف فيه. ليه؟ ملكة عنده وما استخدمهاش. اهو نفس الشيء الضمير، الضمير موجود لو الإنسان ما استخدمهوش يضعف. ازاي؟ يعني الضمير يقول لي دي غلط وانا اهمل صوت الضمير، مرة على مرة على مرة على مرة يبتدي الضمير ايه؟ يضعف 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 يضعف، نوصل للحالة اللي قالها الكتاب: يشربون الإثم كالماء. يعمل الحاجة غلط وضميره مرتاح، رغم اني بقول انه في وقت الضمير دوت بيصور صورة اسد لو حاجة حركته. عشان كده مرات كتير يا احبائي لما نجد انسان مستبيح، وده اللي قاله بولس الرسول، قال لاحظوا بعضكم بعدا لا يكون فيك واحد مستبيح. ايه مستبيح يعني؟ يعني يبتدي يعمل أعمال ضد الضمير ضد الضمير، فيوصل بقى في الآخر خلاص مش حول الضمير مات، لأنه ما بيموتش في الحقيقة، ما بيموتش، بيظل صوت الضمير بقول لكم بس بيستنى فرصة عشان يثور. فمرات كتير لما نجد إنسان مستهتر نحاول نحرك بداخله واعز الضمير ونسيبه الضمير، يعني بنحاول نحيي الضمير بتاعه، عشان لو الضمير ده تتحرك هو اللي هيلجمه وهيعدل التصرف بتاعه. ليه؟ لأنه موجود جوه، بس هو من تكرار ما بيسمعش صوته بدأ صوت الضمير ايه؟ يضعف. فإهمال الضمير يؤدي لضعف صوت الضمير. الاستهزاء بالفضيلة وبالخير وبالسلوك الصح يضعف الضمير جواي. كل ما أشوف حد بيتصرف صح أتريق عليه، كل ما نسمع عن إنسان فاضل نسخر منه. دي بتعمل إيه في الضمير؟ بتبتدي تموت ضميري، بتبتدي تضعف ضميري. مش عايز أقول بقى تعبير تموت لأنه مش تعبير مش دقيق. لما نجد إنسان مدقق ونقعد نحتقر التدقيق بتاعه ده بيضعف ضميرنا. لما نفرح ونمدح الناس الأشرار ونفتخر بيهم كل ده في الآخر بيرجع على الضمير، يخليه إيه؟ يخليه ضمير مستبيح زي ضمير عيسو. استمرار تبرير الإنسان لنفسه بيضعف الضمير، دي خطيرة جدا. عشان كده الأباء علمونا ليس شيء أفضل من أن يأتي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. ليه؟ عشان يظل ضميره صح يحكمه شوي. لكن استمرار الإنسان يبرأ نفسه. واحد زي ما بقول لكم سرق يقولك ده حقي، ده هو أصله ظلمني في المرتب، أنا الفلوس اللي أنا خدتها ديت أنا حديها للفقر. برضو لا، ليه؟ ما أنت بتسكن الضمير كده حيعتاد الضمير على أنه ياخد، بعد كده حياخد. طبعا هو كونه أن ياخد ويدي غيره برضو غلط يعني، بس هو قدام ضميره بيقول إيه؟ أنا باخد عشان أدي للناس، أنا هاخد منه الفلوس ديت ومش هستفيد بيها، بس أخد مني حقي بطريقة غلط. لا برضو، ما دي بتضعف الضمير. عشان كده العهد القديم قال لو إنسان سرق ليأكل، أي رأيكم بقى مش يساعد غيره يسرق عشان يأكل؟ برضو غلطان. ليه؟ عشان يظل صوت الضمير إيه؟ قوي جوه الإنسان ده. هنبح له الحتة دي النهاردة، بكرة الضمير حي إيه؟ حيبلع الكبير؟ لا، يظل مدقق. دي عوامل بتضعف الضمير. طبعا عكسها العوامل اللي إيه؟ اللي تقوي الضمير. طاعة صوت الضمير باستمرار يقوى. زيادة المعرفة، زيادة المعرفة. أقول لكم مكون من مكونات الضمير العقل. في ناس لقي ضميرها موسوس، طب إيه علاجها؟ علاجها أن احنا نعرف. كلما الإنسان يعرف كلما العقل يفهم يبتدي الضمير يحكم صح. عشان كده ربنا قال هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. كلما الإنسان يعرف شريعة ربنا يبتدي الضمير يتبصر، يبتدي حكم الضمير يبقى حكم صح، يبطل الإنسان الايه الشك الزيادة والوسواسة والضمير الضيق اللي ملوش لزوم. نعرف منين؟ من القراية الروحية، من العظات، من الاسترشاد. الواحد ما يمشيش بفكره، يسأل. فديت تساعد الإنسان على تكوين ضمير سليم. عشان كده بولس الرسول قال أدرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عصرة من نحو الله والناس. الحكاية محتاجة إيه؟ محتاجة تدريب. أيضا مراجعة الإنسان لنفسه باستمرار وتبكيته لنفسه يصح الضمير. أيضا التأمل في سير القديسين يحيي الضمير. واحد شوف القديسين يشوف عملوا إيه، مش عايز أوجع ضميركم، لكن مرة واحد من القديسين قاعد يبكي فبيسألوا أنت بتبكي ليه؟ قال لهم أصل أنا فاكر من كام سنة نزلنا الحقل علشان نجمع المحصول، فلقيت ثمرة وقعت من الراجل اللي بيحصد فكلتها. يعني بيحصدوا برتقان مثلا، لا برتقانة وقعت فراح واخد البرتقانة كلها. بعد كذا سنة ضميره وجعه إن لقيت برتقانة في الأرض وكلتها. طب أنا ببيح لنفسي حاجات أكبر من كده بكتير. فلما أقرأ القصة دي يبتدي ضميري إيه؟ يصحى شوي. فقراية سير القديسين تحيي الضمير، تنمي الضمير. أخيرا يا أحبائي أختم لكم بنقطة أخيرة بقى مهمة، وهو إن ضمير الإنسان ليس معصوم من الخطأ. بمعنى إنه مش لمجرد إن أنا ضميري مرتاح للتصرف دوت يبقى التصرف دوت بالضرورة صح. لا، ضمير الإنسان مش معصوم، لأن زي ما شفنا الضمير بتحكمه المعرفة، الضمير بتحكمه المؤثرات بتاعة المجتمع، الضمير بتحكمه العواطف والمشاعر تجاه الموقف أو تجاه الشخص. فما أقدرش أحتكم فقط لصوت الضمير. الحكم النهائي للضمير صح لذوي الضمائر السليمة في نضج كامل في العقل، في نضج كامل في المعرفة، في الإرادة، في نضج كامل في العاطفة. نحتكم لضمير، لكن ما نقدرش لأي إنسان نقول له خلاص أضم ضميرك مرتاح اعمل. لا، لأن زي ما قلنا في مؤثرات بتأثر في الضمير. عشان كده يا أحبائي ربنا لما شاف إن الضمير لوحده مش كفاية إدى للإنسان وصية إيه؟ مكتوبة. ليه؟ لأن الضمير يبيح للإنسان أمور، فربنا قال له لا، طب خد الوصية عشان تحكم الضمير. لما ربنا إدى الوصية ما لغاش الضمير، لأن شفنا دي بولس الرسول ما بيلغيش عمل الضمير، يعني الضمير كان موجود الأول. طب ربنا خاف للضمير ينحرف فرح مديله وصية. طب سؤال، هل عطية إلهية ربنا يديها تلغي عطية سابقة؟ لا، مش ده مبدأ ربنا. عطايا الله وهبته يا بلا ندام، فإدى للإنسان عطية هي الضمير، بعد كده اداله عطية تاني تقوم الضمير وهي الوصية، ما لغتش العطية الأولى وهي الضمير. عشان كده بقول لكم بولس الرسول قال إن الضمير له دخل، بل بالعكس يا أحبائي لما جه السيد المسيح زاد الضمير حساسية، وزاد الضمير معرفة، وزاد الضمير نور. بص بولس الرسول في عبرانيين 10 يقول إيه؟ مرشوشة قلوبنا، يعني الضمير، من ضمير شرير. كلمة مرشوشة يعني مطهرة، يبقى دم المسيح عمل إيه؟ طهرنا من الضمير الشرير، بقى في داخلنا ضمير نقي. قالها في عبرانيين 9 بوضوح، دم المسيح يطهر ضمائركم. يبقى المسيحية ما لغتش الضمير، بل بالعكس ازداد الضمير ايه؟ حساسية، وازداد نور، وازداد الضمير قدرة على التمييز افضل من العهد القديم. بص بولس الرسول في عبرانيين 9 يقول ايه؟ يتكلم عن ذبائح العهد القديم، لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدم. قال ذبائح العهد القديم ديت لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. يعني إيه؟ يعني رغم أنه في العهد القديم كان بيقدم ذبائح لكن لسه ضميره مش مرتاح. لا يمكن ذبائح العهد القديم من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. إنسان العهد القديم بيقدم ذبيحة لكن لسه ضميره تعب، حاسه أنه في حاجة غلط، عشان كده ربنا اداله ذبيحة، ذبيحة سهو عشان يريح ضميره. عشان كده يا أحبائي اللي ما بيؤمنش بالفدا حتى لما بيسلك بالتعليم بتاعته، أنت غلطان طيب ادي شوية فلوس، أنت غلطان طيب صلي، أنت غلطان طب روح زور أماكن معينة. ليه؟ عشان ضميرك يرتاح. أنت غلطان طب قدم ذبيحة عشان ضميرك يرتاح. كثيرون منهم لما بيقعدوا يهدوا ويفكروا برضو ضميره مش مرتاح، برضو أنا حاسس أنا غلطان طبعا، لأن لا الذبيحة ريحت ضميره ولا أعمال الصوم والعبادة والنسك وزيارة بعض الأماكن ريحت ضميره، بيفضل ضميره يؤرقه. ليه؟ لأن الذبائح لا يمكن من جهة التطهير أن تكمل، لا يمكن من جهة الضمير، متأسف، لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يظل ضميره إيه؟ ضميره تعب. حكيت لكم مرة قبل كده عن الإنسان كان حاول ينتحر، مش مسيحي، ونجوه فجابوا له بقى دكتور نفساني عشان يصلح الحال يعني. فطبعا الدكتور النفساني ده مسيحي، الشاب اللي حب ينتحر ده ما كانش مسيحي، فهيكلمه عن ايه؟ هيكلمه بقى عن الله الغفور الرحيم الطيب الحنين اللي بيسامح اللي بيقبل الإنسان التايب. فالولد قال له يعني انا كده يعني ربنا مسامحني؟ قال له طبعا ربنا تواب رحيم، اللي يتوب ربنا يسامحه. فالولد نفسيته ارتاحت وطلع. بعد فترة جاله نفسيته تعبان أكتر من الأول. قال له مالك؟ قال له أنت ضحكت علي. قال له ضحكت عليك فين يا ابني؟ قال له أنت قلت لي ربنا مسامحني، طب والناس اللي أنا قتلتهم والخطايا اللي أنا عملتها والشرور اللي أنا اكترفتها ديت مين يدفع ثمنها؟ شوفوا الصوت اللي جوه محسسه أنه لسه ضميره مش مرتاح. لا يمكن من جهة التطهير، سبايح، أصوام، فلوس تدفع، زيارات يزوروها، لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، يفضل برضو ضميره تعب. لكن لما جه السيد المسيح رش علينا دمه فتطهرت إيه؟ ضمائرنا. الإنسان المسيحي لما يعرف الفدا، لما يعرف الخلاص، يعترف بالخطية، يعرف أن المسيح شال عننا خطايانا، انه بقى هو مبرر في دم المسيح يقبل الغفران ده بضمير مرتاح. فالمسيحيه ما لغتش الضمير، بالعكس دي المسيحيه ريحت الضمير، زادته حساسيه، بقى ضمير الانسان المسيحي اكثر حساسيه من الاخر، وايضا ريحت الضمير اكثر ما كانت شرائع القديم تسكن الضمير. ورغم كل وسائط النعمة هذه يا أحبائي يظل الضمير غير معصوم برضه. الله، وما ليه بقى الحكاية؟ بص بولس الرسول كورنثوس الأولى 4 يقول إيه؟ تقريبا ده أنا الأول كنت يعني عيني شايفة بس رمية، لما بديت أدور في موضوع الضمير ده لقيت تقريبا معظم أسفار الكتاب المقدس العهد الجديد الرسائل تقريبا كلها كلام عن موضوع الضمير ده. أنا بتفكر يعني بس بولس الرسول يعني في رمية هو اللي تعب ضميرنا بان احنا ما بنتكلمش على الضمير، لقيت لا ده في كتير في العهد الجديد. بولس الرسول في كورنثوس الاولى 4 يقول ايه؟ واما انا فاقل شيء عندي ان يحكم فيا منكم او من يوم بشر، يعني انا ما لا يهمني حكمكم ولا حكم الناس علي، بل لست احكم في نفسي ايضا، حتى حكمي على نفسي مش كفايه، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، يعني أنا مش حاسس أن أنا عملت حاجة غلط، لكني لست بذلك مبررا، ورغم هذا الضمير مش معصوم حتى لو أنا مش حاسس. أمال إيه يا بولس؟ قال لكن الذي يحكم فيا هو الرب. يبقى إذن يا أحباء هذه الآية تؤكد أنه مهما كان الإنسان في حالة النعمة لا نقدر نرتكن فقط للضمير مهما كان، لكن ايه الحكم؟ وصية ربنا. لان زي ما بقول لكم ممكن اكثر وصية ربنا اقول انا ضميري مرتاح، لا ما بقاش ضميرك هنا الحكم، بقت وصية ربنا هي الحكم. طيب لو في نواحي تانية ما فيهاش كسر للوصية، مش بحكمك انت لكن الذي يحكم فيه هو اخر، يعني استشرت مثلا اب اعتراف في موضوع، الموضوع دوت مش خطية مش ضد للوصية، طيب ايه الحكم فيه بقى؟ ضميري. الحكم فيه هنا ضمير. انا مش عايز اديكم امثله من اللي انا قلتها في روميا، بس هقولكم مثل عشان نوضح طبعا لانه مش كله كان حاضر، يعني اديكم مثل بسيط يوريكم حكم الضمير. تصوروا مثلا لو انسان مريض وعنده مرض شديد مثلا، وراح لابونا وابونا اداله حل انه مثلا يفطر او انه يشرب لبن بسبب المرض اللي عنده، هو واخد حل من ابونا، لكن هو بيروح البيت بينه بنفسه ازاي انا يعني اشرب لبن في الصوم؟ طب ما انت ابونا مديك حل، ولو شربت لبن يبقى ما فيش خطيه. لا، علشان ضميره متشكك لو شرب لبن يبقى خطيه، رغم ان هو واخد ايه؟ واخد حل. ليه؟ لانه بيعمل حاجه ضد ايه؟ ضد ضميره. صار بقى يعني شوفوا، انا بس عايز اديكم مثال حكم الضمير، حاجه ما فيهاش كسر للوصيه. طيب ايه الحكم فيها؟ اقول لكم حكم الضمير، وادي مثال. يجي البعض مثلا في الصوم مش عارف فيه مش عارف جبنه صيامي وفي مش عارف الحاجات اللي بيعملوها دي صيام، يعني لو خدنا المكونات بتاعتها زيوت نباتيه فممكن الانسان ياكل، ما فيش فيها اي غلط لو اكل، لكن في واحد بينه بنفسه يقول انا ضميري مش مرتاح للموضوع دوت، ازاي اكل جبنه في الصيام؟ خلاص ادم ضميرك مش مرتاح، لو انت اكلت تبقى خطيه لانك عملت حاجه بخلاف ايه؟ ضميرك. شوفوا حكم الضمير بقى هنا فين يا احبائي؟ حاجات مش ضد للوصيه، عشان كده بقول لكم حكم الضمير النهائي وصيه المسيح. طب لو في حاجات مش ضد للوصيه، لو صح او لو واخد حل بيها لكن عملتها بضمير تعبان تبقى خطيه، لان بولس الرسول قال صراحه اللي ياكل وهو مرتاب فده عدم ايمان، وكل ما ليس من الايمان فهو خطيه. شوفوا حكم الضمير بقى، عشان كده قال بولس الرسول ان انا بادرب نفسي ان يكون لي ضمير بلا عثره من نحو الله والناس. ربنا يدينا احبائي ان احنا نسلك بضمير بلا عثره من نحو الله والناس، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. طيب نجاوب على الأسئلة لو هي في موضوع الضمير، لو مش في موضوع الضمير فضميرنا مش هيتعبنا لما نخليها مرة تاني. ايه موقف الضمير بالنسبة للروح؟ الروح القدس شيء، الروح القدس شيء، والضمير شيء آخر. الضمير ده زي ما شفنا في البشر كلها، الناس اللي ما كانش عندهم وصايا زي المصريين القدماء، ربنا هيحاكمهم ازاي؟ سؤال. الناس النهاردة الغير المسيحيين، ربنا هيحاكمهم ازاي؟ هيحاكمهم بموجب الضمير اللي جواه، ولما يقف ضميرهم يشتكيهم بقوا مدانين امام الله. الذين ليس لهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة، ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. فده في الناس كلها. طب الروح القدس؟ لا، دي عطية زيادة ربنا اداها للإنسان المسيحي، تخلي الضمير أكثر حساسية وأكثر رقة وأكثر إحساس بربنا، فدي حاجة زيادة للإنسان المسيحي. كيف يميز الإنسان بين صوت الضمير وصوت الروح القدس، وخاصة في التبكيت؟ إن كان الإنسان روحاني يا أحبائي فهو صوت الضمير هو صوت الروح، الروح القدس يعمل في الضمير ويحرك الضمير. إن كان زي ما قلنا أمور مش ضد للوصية، يبقى إذن الروح القدس هنا مش معترض على حاجة، لكن ضميري تعبان منها، يبقى في الحالة دي أنا ما خالفتش الروح القدس. زي ما قلنا موضوع الصوم مثلا في الأكل، أنا هنا مش مخالف الروح القدس في حاجة لكن مخالف ضميري، يبقى غلط. هذه دخلة في الضمير تمام دي. هل الزواج غلط؟ أنا حاسس أنه هو غلط. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، دي آية صريحة في الإنجيل. ليكن الزواج مكرم عند كل واحد، عند اللي متجوز وعند اللي مش متجوز، ليكن الزواج مكرم عند كل واحد والمضجع غير نجس. ما يكونش المضجع في فكر الإنسان دي نجاسة أبدا، ده سر مقدس. قديس كليموندوس قال إن الإنسان في سر الزيجة بيشترك في عمل الخلقة مع الله، فالمضجع في الفكر المسيحي غير نجس، لدرجة إن قوانين الكنيسة قالت لو إنسان اختار البتولية تحقيرا للزواج لا تقبل بتوليته. أنا عايز أبقى بتول ليه؟ أصل الجواز ده أباح. يقول له لا، البتولية بتاعتك إيه؟ غلط. فأنا أنصحك تصلحي ضميرك، لأنك لو مشيتي بالمبدأ ده ورحت اتجوزتي هيبقى جواز بالنسبة لك إيه؟ في مخالفة لضميرك، فهتبقى خطية. عشان كده قال بولس الرسول، فبقول لكم أحبائي الآية دي لو خدناها مبدأ دي هتحكم تصرفات كتير. فليتيقن كل واحد في عقله، لو أنا مرتاب من العمل وعملته أبقى غلطان. أدي السبب اللي خلاني أتكلم النهاردة في موضوع الضمير، الآية دي حاجة مش غلط، لكن أنا متشكك من ناحيتي، لو عملتها يعني غيري عملها مش هيتحاسب عليه، أنا عملت نفس العمل اللي عمله ده أنا هتحاسب. ليه؟ لأن أنا عملته بضمير مرتاب، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. عشان كده قال بولس طوبى، يا بخت طوبى من لا يدين نفسه فيما يستحسنه. خلاص أدم ضميري مرتاح، أدم الحاجة دي مش ضد للوصية، يبقى أعملها بضمير مرتاح، لأن لو عملتها بخلاف ضميري تعذيب الضمير صعب. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. لذلك أنا أصريت أن نأخذ موضوع الضمير دوت. كان ضميري حيظل تعبني أنه إيه ما وضحش إيه هو الضمير وإيه مفهومه وإيه حكمه، فعلشان كده يعني إيه أصريت أن نأخذ موضوع الضمير دوت. طيب اتفضلوا نصلي.